لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا. نقرأ
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال أفعاله تعالى معللة بالغايات. الحديث في هذا المطلب يقع في نقطتين. أولا، ما هو مفاد أو مدلول هذا الحديث أو هذا البحث؟ أن الله سبحانه وتعالى وهو القادر المطلق على كل شيء، حيث ثبت في مبحث القدرة عموم قدرته تبارك وتعالى. السؤال، هل أن الأفعال التي تصدر عن الله تبارك وتعالى يجب أن تكون معللة بالهدف والغاية؟ يجب أن يكون الفعل الذي يصدر عن الله تبارك وتعالى، هل يجب أن يشتمل على مصلحة، على غاية، على هدف أم لا؟ قولان في المسألة. العدلية أي مدرسة الإمامية والمعتزلة ذهبت إلى أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون الفعل الذي يصدر عن لا لغاية ولا لهدف ولا لغرض، وهذا معناه أن كل فعل صدر عنه يجب أن يترتب عليه غرض وفائدة. القول الثاني، ما ذهبت إليه الأشاعرة من أنه يجوز ويمكن أن يصدر الفعل عن الله تبارك وتعالى ولا يترتب على الفعل أي فائدة وأي غرض من الأغراض. هذا هو مفاد ومدلول الحديث. الحق هو القول الأول بلا إشكال، أن كل فعل يصدر عن الله تبارك وتعالى يجب أن يشتمل على غرض، وهذا معناه أن يكون معللا بالغايات والأغراض والمنافع والأهداف. الحديث في نقطتين. النقطة الأولى في ذكر الأدلة. النقطة الثانية في أحكام وخصائص الغاية المترتبة على الفعل أو الغرض المترتب على الفعل. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هو الدليل؟ أما الدليل الذي تمسكت به فرقة العدلية وهو أنه يجب أن يترتب على كل فعل مسند إلى الحق تبارك وتعالى غرض وغاية وفائدة. والدليل على ذلك أحد أمرين، أمران الأمر الأول العقل والوجدان، وذلك بأن يقال: الفعل الذي يصدر عن الله تبارك وتعالى إما أن يشتمل على مصلحة على غاية أو لا، ولا واسطة بينهما، لا يوجد شق ثالث. إما أن يشتمل الفعل على غاية أو لا يشتمل على غاية، فإن قلتم يشتمل على غاية ثبت المطلوب، وهو أن الأفعال تعلل بالأغراض والغايات. وإذا قلتم بأنه لا يشتمل على غاية، الفعل الذي لا يشتمل على غاية يكون عبثا، هذا أولا. وثانيا، والمفروض أن الفعل العبثي قبيح، ويستحيل أن يصدر القبيح عن الله تبارك وتعالى. إذن يلزم من القول بأن أفعال الحق تبارك وتعالى لا يترتب عليها أغراض وفوائد، يلزم نسبة صدور القبيح عن الله تبارك وتعالى، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان، إذ يستحيل صدور القبيح عن الحق تبارك وتعالى. وبعبارة مختصرة، لو لم يكن الفعل الذي يصدر عن يشتمل على غاية لكان عبثا، والعبث قبيح، والقبيح يستحيل صدوره عن الحق تبارك وتعالى. فإن قلتم ما هو دليلكم على أن القبيح يستحيل أن يصدر عن الله؟ قلنا الدليل هو العقل العملي. أما إذا تمسكنا بما قال به الأشعري، وهو أن التحسين والتقبيح أمران شرعيان، لا يتم هذا الدليل. ولهذا تجد أن هذه المسألة ترتبط بالتحسين والتقبيح العقليين. نقول حكم، أو قل أدرك العقل العملي استحالة أن يصدر القبيح من الله تبارك وتعالى، يستحيل عقلا. بأي عقل؟ بالعقل العملي، يعني ما لا ينبغي فعله، عمله، عقل عملي. أما لو جاء الأشعري وقال هذا بمقاييس بحسابات العقل العملي قبيح يستحيل، أما بما أنه يصدر عن الله فيكون حسنا. إذن هذه المسألة أو هذا الدليل تماميته بعد أن فرغنا من القول بالتحسين والتقبيح العقلي، هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني هو التمسك بالآيات، حيث أن الآيات يمكن تصنيفها إلى صنفين. الصنف الأول ينفي الفعل العبثي عن الله تبارك وتعالى، والصنف الثاني يبين ويبرز الغاية من الفعل الصادر عن الله تبارك وتعالى. أما ما يدل على الصنف الأول وهو بيان الغاية واستحالة صدور الفعل العبثي عنه تبارك وتعالى، قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآية إن شاء الله نطرحها في مبحث المعاد، ونستدل بها على فكرة المعاد، وهي تشير إلى دليل عقلي. الآية المباركة تشير إلى الاستدلال على المعاد بالدليل العقلي. والعجيب في الآية المباركة أنها تربط بين المعادي وبين التوحيد. وجه الترابط بيان النكتة العقلية، هذا ما يأتي الدليل عليه في مبحث المعاد إن شاء الله. الآية واضحة كل الوضوح، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا الصنف الأول. وأما الصنف الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس، بيان الغاية، إلا ليعبدون، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن الله تبارك وتعالى من منطوق الآيات ومن منطوق الروايات لم يكتفي ببيان أن أفعاله تعالى تصدر عن غاية، بل بين ما هي تلك الغاية. وهذا أولا. وأما ثانيا هو الرجوع إلى هذا ثاني النقل، الرجوع إلى الفطرة. تتذكر في أكثر من مورد قلت لكم بأن الفعل الذي يصدر عن الإنسان هذا آخر مرحلة، هذا الفعل مسبوق بجملة من المراحل. أول مرحلة تصور الفعل، تصور الفائدة المترتبة على الفعل، التصديق بالفائدة، ثم الاشتياق إلى تحقيقها فحركة العضلات نحو أداء الفعل. إذن كل فعل يصدر عن القادر المختار لابد أن يشتمل على غاية، وإلا لازم أن يكون الفعل فعلا عبثيا. هذا ما تمسك به العدلي. أما ما تمسك به الأشعري في نفي أن يكون الفعل معللا بالغاية والغرض، ما هو حاصل شبهة؟ مفاد هذه الشبهة أنه لو كان الله تعالى فعله معللا بالغاية، الغاية ما هي نسبتها إلى الفعل؟ نسبة الاستكمال، يعني طلب الكمال، تحصيل الكمال. لماذا الإنسان يفعل الأفعال؟ لكي يتمم كماله، لكي يسد نقصه. لماذا الإنسان يتعلم؟ لكي يستكمل بالعلم. إذن هو ناقص فيتعلم فيستكمل بالعلم. لو قيل أن الله فعله يفعل لغاية للزم القول أنه يستكمل بتلك الغاية، وهذا محال لأن الله عين الكمال. إذن شبهة الأشعري أن القول بأن فعله تبارك وتعالى يترتب عليه الغرض والغاية يلزم من ذلك أن يكون مستكملا بتلك الغاية، يسد نقصا، وهذا محال على الله تبارك وتعالى إذ هو عين الكمال. هذه المغالطة، هذه الشبهة مدفوعة، ما هو جوابها؟ نقول لو كان الغرض يرجع إلى الذات الإلهية لتم هذا الإشكال، ولكن الغرض لا يرجع إلى الله بل يرجع إلى أحد أمرين، إما أن يرجع إلى الإنسان والكائنات أو يرجع إلى نظام الوجود. ففعله الذي يصدر عنه تبارك وتعالى النفع يرجع إلى الخلق وليس إلى الفاعل سبحانه وتعالى، لأنه محض الكمال بل هو عين الكمال تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والثمرة المترتبة على العبادة تعود إلى الإنسان، الإنسان يستكمل بالعبادة ويستكمل بالمعرفة، وليس الفائدة ترجع إلى الله تبارك وتعالى. فإن قلت، هذا فإن قلت لم يذكرها المصنف. فإن قلت إذن الله تبارك وتعالى بفعله أفاد الكمال، لكن قلنا هذا الكمال يرجع إلى من؟ إليه أو إلى غيره؟ إلى غيره، لا بأس، جيد. الله تبارك وتعالى أفاد الكمال لغيره، نقول نفس إفادة الكمال هو استكمال. الله تبارك وتعالى عندما يعطي الكمال لغيره فهو يستكمل، فإفادة الكمال للغير استكمال. رجع الإشكال مرة أخرى، هذا نظير الأب. الأب عندما يغذي أبناءه، ينفق على أبنائه، الفائدة أين ترجع؟ إلى الأبناء، ترجع إلى الأبناء. ولكنه هذه الإفادة الراجعة إلى الأبناء يستكمل بها الأب أو لا يستكمل؟ يستكمل، راجع إليه في النهاية. ولهذا قيل إفادة الكمال استكمال. نعم، أفتونا مأجورين. فإن قلت قلت، هذه مغالطة. إفادة الكمال ليس مطلقا تدل على الاستكمال، بل تدل على الكمال. إفادة الكمال تدل على أن الله تبارك وتعالى محض الغنى ومحض الاستغناء عن الغير. الله تبارك وتعالى عندما يفيض منه الوجود، هذا لا يعني أنه يستكمل، بل هو محض الغنى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فنحن لا نسلم أن إفادة الكمال للغير استكمال، بل قد يكون إفادة الكمال للغير إعطاء الغير، صدور الخير إلى الغير هو عين الكمال وعين الغنى وعين الاستغناء. فإفادة الكمال للغير كمال وليس استكمالا. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. قال إن مما يستقل العقل البديهي بإدراكه والحكم به لزوم كون كل أفعاله تعالى معللة، العلة الغائية، ما لأجله الوجود. العلل أربع: علة فاعلية ما منه الوجود، علة صورية، علة مادية، علة غائية ما لأجله وجود. لاحظ الكرسي، هذا الكرسي فيه أربع علل: العلة الفاعلية النجار صنع الكرسي منه الوجود، العلة الصورية شكل الكرسي ما به الوجود، العلة المادية الأخشاب ما فيه الوجود، العلة الرابعة العلة الغائية الجلوس والاستراحة، الغاية المترتبة على صنع الكرسي. لأنه لولا ذلك يكون في أفعاله عابثا، والعبث نقص يحكم العقل بقبحه ولزوم تنزه كل عاقل، فكيف بالخالق الكامل المطلق إلا أن الأشاعرة نفوا أن يكون لفعله تعالى غرض، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، مع أنه تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء. والحق أن لفعله تعالى غاية، وما ذكروه واه للغاية وباطل عقلا ونقل. أما عقلا فللبديهة القاضية بأن لكل عاقل مدرك غاية في فعله. وأما ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصا مستكملا فهو ممنوع، لأن الغاية والغرض من فعله تعالى استقرار النظام الكوني، يعني الرجوع إلى الغير واستكمال الموجودات، فهو عائد إلى غيره لا إلي، حتى يكون ناقصا مستكملا به. وأما نقلا ما أشرنا إليه من الآيات المباركات. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، خصائص الغرض. نحن أثبتنا بأن كل فعل يصدر عن الله يجب أن يترتب عليه غرض. ما هي خصوصيات ذلك الغرض؟ الخصوصية الأولى أن هذا الغرض لا يرجع إليه تبارك وتعالى، وإنما يرجع إلى غيره، إما الإنسان، الكائنات، أو نظام الوجود المطلق. هذه الخصوصية الأولى وقد أشرنا إليها. الخصوصية الثانية، ما هو ذلك الغرض؟ أو لك أن تقول هكذا: لا يجوز أن يكون ذلك الغرض ضرريا، بل يجب أن يكون خيرا. الوجه في ذلك ما هو؟ إذ من الواضح أنه من يريد أن يقدم على دس السم في طعام ويقدمه إلى إنسان ويكون الغرض هو قتله، هذا لا يسمى غرضا عقلائيا، إذ ليس الغرض العقلائي هو إضرار الغير، هلاك الغير، قتل الغير، هذا الفعل يسمى فعلا قبيحا. يقبح على العاقل أن يكون الغرض من فعله هو إضرار الغير، وهذا ما نشهده في أيامنا، قتل مئات من الأبرياء من أجل زعزعة نظام أو من أجل مثلا ما شابه ذلك، أو محاربة أمريكا أو ما شابه ذلك. هذا الفعل بحكم العقل والوجدان من الأفعال القبيحة. إذن نحن ليس الكلام في أي غرض ولو برفيف الغراب يأتي، يجب أن يكون الغرض حتى يتصف بالحكمة ويخرج عن دائرة اللغوية، يجب أن يكون الغرض لا يترتب عليه ضرر، يجب أن يكون نفعيا. ولهذا لا يجوز أن يكون الغرض المترتب على فعل الله تبارك وتعالى فيه إضرار بخلقه، هذا لأنه قبيح، والقبيح لا يصدر عن الله تبارك وتعالى. إذن الضرر قبيح والله حكيم، فيجب أن يكون الغرض نفعيا ذا منفعة. ما هو الغرض الذي يكون ذا منفعة؟ قالوا: هو التكليف. كل فعل يصدر عن الحق صدر بداعي التكليف، يصدر بداعي التكليف. ما هو المراد من التكليف؟ هل يختص بالتكليف التشريعي أم يشمل حتى التكويني؟ ومسامحة نقول تكليف تكويني. ما هو المراد من التكليف؟ شروط التكليف، عوامل التكليف، هذه أبحاث تأتي في محلها إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ثم انتقل إلى المسألة الرابعة من مسائل الحكمة، وهي اختيار الإنسان، وهذا بحث دقيق للغاية، وهو البحث الذي عبر عنه في كلمات المتكلمين اقتناصا من موروثات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مسألة الأمر بين الأمرين. وقد انزلقت أقدام كثير من العلماء، خصوصا ممن ابتعدوا عن منهج الحق، منهج أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، وهذا المبحث يرتبط بفعل الله تبارك وتعالى وفعل الإنسان. هذا الفعل الذي يصدر عن الإنسان، صلاته، صيامه، أكله، نومه، شربه، حركته، سكونه، كل فعل يصدر عن الإنسان، هل يسند إلى الله تبارك وتعالى؟ أو يسند إلى الإنسان دون الله؟ أو يسند إلى الاثنين معا؟ هناك من ذهب إلى أن كل فعل يصدر عن الإنسان لا يسند إلى الله تبارك وتعالى، وهذا معناه أن الله فوض الفعل لمن؟ للإنسان. يعني كأن الله رفع يده، أيها الإنسان أي فعل يصدر عنك فهو منك وأنا لست مسؤولا، لست مسؤولا، لا ينسب الفعل إلي. يقال فقط وفقط صدر عن الإنسان. هذا هو القول بالتفويض. هناك قول آخر، وهو أن كل فعل صدر عن الإنسان لا ينسب حقيقة إلى الإنسان، فقط هو صادر، وهذا هو القول بالجبر. فبين مجبرة وبين معطلة، الذي وقف على الحق هو الأمر بين الأمرين. ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى وينسب إلى الإنسان، أمر بين أمرين. هذه خلاصة أو التصور البدوي لمسألة الأمر بين الأمرين، المعبر عنها في الكلمات مسألة الجبر والاختيار. نحن نحاول أن نطرق المسألة عبر مجموعة من المقدمات والنقاط. أولا، محل النزاع أين؟ محل النزاع هو فعل الإنسان، منسوب لمن؟ هنا ثلاثة احتمالات تطرح. الاحتمال الأول أنه منسوب إلى الله حقيقة وإلى الإنسان مجازا، وهذا هو القول بالجبر. الاحتمال الثاني منسوب إلى الإنسان حقيقة وإلى الله مجازا، وهذا هو القول بالتفويض. الاحتمال الثالث منسوب إلى الله وإلى الإنسان على نحو الحقيقة، وهذا القول أمر بين أمرين. جيد، هذا فيما يرتبط بتحرير النزاع. إذن النزاع هو في فعل الإنسان، لمن ينسب هذا الفعل الذي يصدر عن الإنسان. النقطة الثانية، النظريات في المسألة. اتضح أنها توجد ثلاث نظريات، نظرية الأشاعرة وهي الجبر، نظرية المعتزلة وهي التفويض، نظرية مدرسة أهل البيت وهي الأمر بين الأمرين. وقبل الحديث عن كل نظرية نذكر مجموعة من الأمور التي ينبغي أن نسلم بها، وجميعها أمور وجدانية قام الدليل عليها أيضا. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول الإيمان بمبدأ السببية والعلية، يعني الاعتراف بقانون العلية. لا بد أن نلتزم بقانون العلية، وهو أن كل معلول يجب أن يصدر عن علة، وكل مسبب لا بد أن يكون له سبب، لا بد أن يكون له سبب. قانون العلية قانون بديهي وجداني. هذا أولا. ثانيا، لا بد من الاعتراف بمبدأ الاختيار عند الإنسان، أن الإنسان كائن مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا أيضا أمر وجداني. إن شاء رفع القلم، إن شاء لم يرفع القلم، إن شاء أكل، إن شاء لم، إن شاء جلس لم يجلس، ذهب إلى هذا المكان لم يذهب. إذن الإنسان كائن مختار ولو في الجملة، قدر متيقن، وهذا أيضا مسألة، وهذه مسألة وجدانية. القضية الثالثة التي يجب الإيمان بها، قضية الإيمان بالتوحيد في الخالقية. ما معنى التوحيد في الخالقية؟ يعني لا خالق إلا الله. عندنا توحيد في العبادة معناه لا معبود إلا الله. عندنا توحيد في الربوبية لا مدبر إلا الله. عندنا توحيد في الخالقية لا خالق يعني لا مؤثر في الكون إلا الله. وهذه قضية الجميع يسلم بها، معتزلي أشعري إمامي، أن الخالق والفاعل المطلق هو الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يجري في ملك الحق إلا بإرادته تبارك وتعالى، ولا يخرج شيء عن سلطانه جل وعلا. إذن أمامنا ثلاث قضايا مسلمة، نظام العلة، أن هذا النظام الكوني قائم على نظام العلة والمعلول. القضية الثانية، لابد أننا نسلم بأن الإنسان كائن مختار. القضية الثالثة، لا بد من التسليم بالتوحيد في الخالقية. هذه القضايا الثلاث إذا أردنا أن نحلل فعل الإنسان الذي هو محل نزاع والبحث والحديث، أي نظرية تفسد إحدى هذه القضايا إذن هي نظرية خاطئة، أو قل أي نظرية من هذه النظريات تصطدم مع واحدة من هذه القضايا الثلاث إذن هي نظرية باطلة فاسدة. إذن من أراد أن يحلل فعل الإنسان عليه أن يحلل فعل الإنسان بما ينسجم ويتآلف مع هذه القضايا الثلاث الوجدانية: التوحيد في الخالقية، نظام العلة والمعلول، الإنسان كائن ولهذا هذه المسألة من أصعب المسائل، إذ كيف لنا أن نوفق بين فعل الإنسان وبين الحفاظ على هذه القضايا؟ هذا صعب، ما حل هذا اللغز إلا أهل البيت سلام الله عليهم. وأما البقية، من حافظ على التوحيد في الخالقية ذهب إلى أن الإنسان ليس كائنا مختارا إلى الجبر، ومن ذهب إلى التفويض ذهب إلى من ذهب إلى التفويض أنكر ركن التوحيد في الخالقية، ومن ذهب إلى الجبر أنكر أن الإنسان كائن مختار. إذن المجبرة حاولت أن تحافظ على التوحيد في الخالقية، لكنها أفسدت قضية الاختيار بالنسبة إلى الإنسان. والمفوضة حاولت أن تحافظ على اختيارية الإنسان، ولكن أفسدت قضية التوحيد في الخالقية. ما تمكنت العقلية من الجمع بين القضايا الثلاث إلا قضية الأمر بين الأمرين. هذه النقطة الثانية، أو الثالثة. الآن نأتي إلى بيان النظريات. النظرية الأولى هي نظرية الأشاعرة، وهي المسمى بنظرية الجبر. أولاً، ما هو نصها، مفادها؟ اتضح بأن مفادها أن المؤثر الحقيقي في فعل الإنسان هو الله تبارك وتعالى، وليس للعبد أي تأثير في فعله، وليس للعبد أي تأثير بالنسبة إلى فعله. المؤثر الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وكل فعل يسند فقط وفقط إلى الله، فالله هو الذي فعل، الله هو الذي فعل وليس الإنسان. ما هو منشأها؟ لماذا ذهبوا إلى هذه النظرية؟ السبب، المنشأ، الدافع، الداعي، ما شئت عبر. قالوا بأن المنشأ لو كان الفعل والمؤثرية في الفعل مستندة إلى الإنسان للزم نفي التوحيد في الخالقية، والمفروض قلنا نحن أننا نسلم بالتوحيد في الخالقية. لو قلنا بأن الإنسان يفعل وهذا الفعل لا يسند إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن الإنسان يفعل فعلا خارج عن ملك الله، خارج عن قدرة الله، عن إرادة الله، عن سيطرة الله، وهذا باطل. ولهذا حتى يحافظ على التوحيد في الخالقية جعلوا جميع الأفعال مستندة إلى الله تبارك وتعالى. إذن عندهم لا يمكن الجمع بين التوحيد في الخالقية وبين نسبة الفعل إلى الإنسان، ولهذا حملوا هذا الشعار: الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. سؤال جميل جيد. إذا قلنا أن الإنسان لا مؤثرية له في فعله، إذن كيف نرى، كيف نفسر ما نراه بحواسنا؟ أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعل تحرك نحوه وفعله هو، هذا كيف يفسر؟ الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء تحرك نحو الثلاجة وصب الماء وشرب الماء هو. إذن كيف يقال أنه لم يفعل الإنسان بل الفاعل هو الله تبارك وتعالى؟ قالوا هذا من باب جرت عادة الله. كيف جيدا؟ قالوا النار تحرق، ولكن حقيقة الفعل ليس مستند إلى النار، مستند إلى الله تبارك وتعالى، لكن جرت عادة الله إلى أن الإحراق لا يتحقق إلا عن طريق النار. إذا أراد الله أن يحرق بالنار أحرقه. هذا من باب وهذا ما يسمى نظرية العادة، جرت عادة الله، وإلا الفعل ليس مستندا حقيقة إلى جرت عادة الله أن الإنسان يذهب ويفتح الثلاجة ويصب الماء ويشرب. هذا من باب العادة، وإلا الفعل حقيقة أسند إلى الله تبارك وتعالى. هذه النظرية مخالفة للعقل والنقل. أولا، صحيح أنها حافظت على التوحيد في الخالقية، ولكنها أفسدت قضيتين. أفسدت قضية أن الإنسان كائن مختار، بهذا اللحاظ يكون مجبر الإنسان، لأنه هو لا يؤثر في فعله، لا ينسب الفعل إليه، إذن هو مجبر ليس كائنا مختارا. وأفسدت نظام العلة يعني هذا الفعل الإنسان المفروض هو علة لشرب الماء، الآن الإنسان ليس علة لشرب الماء، النار ليس علة للإحراق. إذا هذا النظام الكوني القائم على نظام الأسباب والمسببات العلل والمعاليل انتهى، وهذا أمر باطل. وأما الدليل النقلي الذي تمسك بها الأشعري، قال قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذن القتل نسب إلى من؟ إلى الله، خالق كل شيء. هذا هو الدليل الذي تمسك به الأشعري، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رفض هذه، قلنا هذه باطلة. أولا، الأدلة العقلية مخالفة لذلك. جملة من الآيات تدل على انتساب الفعل إلى الإنسان، كقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إنما تجزون على ما كنتم تعملون. والجزاء والمدح فرع القدرة على الفعل، أما إذا كان الإنسان مجبر يمدح أو لا يمدح؟ لا يمدح. كيف تكفرون بالله؟ فالقرآن يوبخ العباد على كفرهم، والتوبيخ مع العجز محال. إذا كان الإنسان عاجزا أو مجبرا لا مجال للتوبيخ، التوبيخ مع الاختيار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء، مبدأ الاختيار. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة فرع القدرة. ربنا ظلمنا أنفسنا فالظلم صادر عنا ومنا. آيات صريحة بأن الفعل ينسب إلى الإنسان، لا يمكن إنكار ذلك. تتمة الكلام في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.